انتهينا من القسم الثاني اقسام الكلي الذي حسب تقسيم الشريط صار القسم الثالث. القسم الثالث حسب تقسيم المشهور والرابع حسب تقسيم سيد الشهيد من أصحاب الكلية هو الكلي الذي علم بتحققه حدوثا ضمن فرد معين، وعلم أن ذاك الفرد قد ارتفع وزال بقاء، وإنما يحتمل بقاء الكلي ضمن فرد آخر كان موجودا مع الأول أو وجد حين زوال الأول، حيث يكون الكلي باقيا. فهل يجري هنا استصحاب الجامع استصحاب الكلي أو لا يجري؟ كما إذا افترضنا أننا علمنا بدخول زيد مثلا في المسجد، علمنا بخروجه في اليوم مثلا في المسجد، علمنا بخروجه في اليوم الثاني، لكن احتملنا بقاء الإنسان فيه لأنه قد وجد فرد آخر من الأول أو من الأخير. هل يجري استصحاب بقاء جامع الإنسان كلي الإنسان إن كان هناك أثر مترتب على الجامع فنرتبه باستصحاب الكلي أو لا؟ هنا لو اخترنا مقولة الرجل الهمداني من أن الكلي له وجود مستقل عن الأفراد في الخارج، وكأن الفرد سبب وجوده لوجود مسبب هو الكلي، فإذا كان وجود الكلي غير وجود الفرد، حينئذ يمكن إجراء يجب الاستصحاب هناك الكلي، فيكون بالدقة هذا الكلي حاله حال الشخص الواقع، لأن وجوده وجود آخر غير وجود الفرد، والشك في منشئه أن هذا المنشأ بعد باق أو لا يكون المنشأ باقيا، فيجري استصحاب الجامع. إلا أن هذا الفهم للكلي غير صحيح وغير مقبول لا عقلان ولا عرفان. أما عقلان فبالمثبت في المنطق من أن الكلي وجوده عين وجود الفرد، ليس هناك وجود آخر للكلي غير الأفراد. عرفان أيضا هكذا، وجود الإنسان مع وجود زيد وعامر وبس وجود واحد، إذن فالوجود واحد. وحينئذ إذا كان الوجود واحدا حينئذ استصحاب الكلي هنا لا يجري، سواء فسرنا الكلي بالحصة أو فسرنا الكلي بالمفهوم الذي يؤخذ مشيرا به إلى الخارج الذي هو أعم حتى من الحصة. أما إذا أريد بالكلي الحصة فواضح، لأن إحدى الحصتين معلومة التحقق وهو زيد ومعلومة الارتفاع، والحصة الأخرى مشكوكة الحدوث، وكل حصة غير الحصة الأخرى على مفهوم الكلي بمعنى الحصة الذي كان يعبر عنه المحقق العراقي بالكلي، ونحن كنا نقول أنه فرد وليس كليا، واضح أنه لا يجري استصحابه هنا، لأن الحصة المتيقنة متيقنة الارتفاع، والحصة المشكوكة لا يقين بحدوثها. وإن جعلنا الكلي كما هو الصحيح عبارة عن المفهوم الذي يلحظ فانيا في الخارج ومجردا حتى عن الحصة الخاصة، ذات المفهوم بما هو في الخارج من دون تعينها في حصة معينة، فأيضا كذلك لا يجري استصحاب الجامع هنا، لأن هذا المفهوم كان يعلم بوجوده في ضمن فرد وحصة معينة، ذاك الوجود لهذا المفهوم كما كان متيقنا حدوثا متيقن الارتفاع بقاء، وإنما يشك في وجود هذا المفهوم ضمن وجود آخر مشكوك الحدوث لا يقين به حدوثا. وهذا المقدار من البيان الذي ذكره المشهور قد يناقش فيه ويقال بأنه الحصة التي علمنا بوجودها تفصيلا وعلمنا بارتفاعها تفصيلا تنحل إلى علمين، إلى علم بالجامع الموجود في ضمن الحصة، وإلى علم بالخصوصية أنه زيد. فنحن نعلم حينما نعلم بوجود زيد في المسجد، نعلم بالتحليل يرجع علمنا بوجود زيد إلى علمين، لأن زيد عبارة عن الإمكانية زائدة. إذن الخصوصيات الفردية. إذن العلم بالحصة أو بالفرد أو بالمقيد ينحل إلى العلم بالذات المقيد بالجامع، والعلم بالتقيد. فهنا علمان بحق الحقيقة: علم بوجود طبيعي الإنسان، وعلم بأنه هذا الطبيعي في ضمن زيد موجودون، علم بتقيد الطبيعي بأنه له خصوصيات هي خصوصيات زيد، كونه ابن عمرو مثلا، علمه كذا، ولادته كذا، وهكذا خصوصياته. والذي نعلم بارتفاعه وانتفاعه إنما هو العلم بالخصوصيات المقيد المجموع. أما ذات الإنسان وذات الجامع والكلي الذي كان موجودا في ضمن الفرد لا نعلم بارتفاعه، لعله يكون باقيا. فالعلم الثاني معلوم الانتفاع، لكن العلم الأول الذي رجع إليه العلم الفرد إلى علمين، ذاك العلم احتمل البقاء. إذن فيجري الاستصحاب بالحاجة. وهذا البيان معلوم البقاء، معلوم الوجود حدوثا في الفرد، ومشكوك معلوم الحدوث، مشكوك في البقاء ولو في فرد آخر، لأن الفرد الآخر يرجع إلى التقيد، يرجع العلم الثاني. فالعلم بلحاظ العلم الثاني نعلم بالانتفاع، لكن بلحاظ العلم الأول اللي هو العلم بالذات المقيد بالذات الجامع بذات الكلي نحتمل بقاء الكلي ولو في ضمن الفرد الآخر. بما أنه حدوثا كان معلوما، إذن فنجري الاستصحاب، يعني نركب الاستصحاب على علمنا الأول لا على علمنا الثاني، لأن العلم الثاني معلوم الانتفاع، لكن العلم الأول ليس معلوم الانتفاع، لعله باق، فنركب عليه الاستصحاب. يقول هذا علم بحدوث ذات الإنسان ولو في ضمن العلمين أو العلم المركب المقيد، هذا علم. ولا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون العلم بشيء بشرط لا عن الزيادة، أن لا يكون في ضمن علم آخر، ولو يكون في ضمن علم آخر، كون هذا العلم في ضمن ذاك العلم لا يمنع من تطبيق دليل الاستصحاب ولا تنقض عليه، لأنه يقين على كل حال علمه ولو في ضمن علم آخر. فإذا كان متعلق هذا العلم محتمل البقاء، لأن متعلقه ذات الإنسان وطبيعة الإنسان لا الطبيعة المقيدة، ذاك متعلق العلم المقيد. المفروض أن الأثر لا، الأثر مترتب على الطبيعة الموجودة في الخارج المعلومة الوجود. المفروض أننا لنا علم بوجودها أيضا ولو ضمن العلم الفرد، وكون العلم به واليقين به في ضمن يقين آخر لا يمنع من تطبيق دليل الاستصحاب عليه بلحاظه فقط، إذا كان الأثر مترتبا عليه لا على الفرد البقاء، فيجري الاستصحاب. هذا تقريب للإشكال. هذا التقريب أجاب عليه المحقق العراقي قدس سره بأنه يشترط أن يحرز وحدة الوجود الخارجي للقضية المتيقنة والقضية المشكوكة، أن يحرز وحدة الوجود أن يكون وجود تلك القضية يعني لا يكفي مجرد تعلق العلم والشك اليقين السابق والشك اللاحق بمفهوم واحد لكي يقال هناك ذات الطبيعة قد تعلق بها علم ولو ضمن العلم بالمقيد بالفعل وتعلق بها شك في البقاء فتتم أركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشك اللاحق. قال زائدا على هذا لابد من إحراز وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة في الوجود أيضا وجودهما أيضا يكون واحدا وهنا القضية المشكوكة لو كانت موجودة فوجودها الخارجي وجود هذا المشكوك وهو الكلي في الخارج غير الوجود المتيقن لأن المتيقن في ضمن زيد والمشكوك إنما هو الكلي لكن في ضمن فرد آخر بحسب الحديث. في هذا القيد ألغى جريان هذا الاستصحاب بعد استظهار أن ظاهر دليل لا تنقض اليقين بالشك أنه يشترط فيه زائدا على وحدة متعلق اليقين والشك مفهوما لا بد من وحدتهما وجودا لا يكفي الوحدة المفهومية لصدق نقض اليقين بالشك بل لا بد من الوحدة الوجودية بينهما أيضا. هذا الاستظهار قريب صحيح من دليل لا تنقض اليقين بالشك ظاهره أن القضية المتيقنة بوجودها التصديقي لابد أن تكون أيضا هي نفس القضية المشكوكة لا فقط بوجودها العنواني ومتعلقها التصوري متعلقها مفهوما وتصورا نفس ذاك المتعلق هذا لا يكفي صدق النقض. النقض إنما يصدق إذا كان الوجود التصديقي أيضا هو الوجود الخارجي واحدا بين القضيتين إلا أننا لا نحتاج إلى هذا التمسك بهذا الجواب وهذا الاستظهار من دون هذا الاستظهار أيضا هذا الإشكال قابل للدفع وذلك ببيان آخر غير بلا فقط النظر عن هذا الاستظهار وهذا البيان يرجع إلى النقطة التي أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة في تحقيق حقيقة اليقين والتصديق في قبال التصور وأيضا في تحقيق حقيقة المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي. هناك نحن فيما سبق بينا بالنسبة للمفهوم الكلي والجزئي قلنا أن الكلية والجزئية لا تكون بملاك أن الجزئي عبارة عن المفهوم الكلي زائدا مفاهيم أخرى عليها وإن كان هكذا قد يتصور هكذا في التعريف المشهور بالكلي والجزئي لأن النسبة بين الكلي والجزئي نسبة الأقل إلى الأكثر الكلي أقل والجزئي أكثر خلاص نأخذ مفهوم الإنسان فهو كلي مجردا من سائر الخصوصيات كلية وأخرى نضيف عليها الخصوصيات عليه الخصوصيات من الطول والوصف والعلم والكذا يكون جزئية فكأن الفرق بينهما بالتجريد عن المفاهيم الأخرى فيكون كلي بلا تجريد يكون جزئي فكأن المفهوم الجزئي عبارة عن الكلي بإضافة مفاهيم أخرى. نحن فيما سبق قلنا أن هذا فهم عرفي سطحي وإلا إضافة مفهوم كلي إلى مفهوم آخر كلي لا يجعله جزئيا مهما نضيف مفاهيم كلية إلى ونقيد مفهوم بمفهوم إذا كان كل من المفهومين كليا في نفسه لا يتحول إلى جزئي يستحيل أن يتحول إلى جزئي. الجزئية لا تنشأ من إضافة المفهوم بل تنشأ من أخذ المفهوم مشيرا إلى مصداق معين هذا هو منشأ الجزئية حينما نأخذ المفهوم مشيرا به إلى فرد معين يصبح جزئيا وحينما لا نأخذه مشيرا إلى فرد معين يبقى كليا كما إذا أخذناه مشيرا به إلى أحد الأفراد بنحو البدل أو إلى الأفراد عام من البدلية وغير البدلية بلا تعيين إشارته في فرد معين فيكون كلية. فالكلية تنشأ من التطبيق، الجزئية تنشأ من التطبيق للمفهوم الكلي من قبل الذهن على مصداق معين. هذه الحالة التطبيقية هي التي تجعل المفهوم الكلي جزئيا. هذا في بحث الكلي والجزئي قلنا هذا الكلام. ونفس البيان بيناه في بحث سابق حول التصور والتصديق. قلنا أن فرق التصور عن التصديق أيضا في هذه النقطة، أن التصديق بقضيتين تعني التصديق بوجود مفهومين في الخارج، تعني أخذ ذلك المفهوم الذهن مشيرا به إلى واقع معين فيكون تصديقا. إذا أشرنا به إلى واقع معين أصبح تصديقا، وإذا لم نشر به أصبح تصورا. هذا أيضا بيان بيناه في بحث الفرق بين التصور والتصديق. من مجموع هذين البحثين نستنتج هنا أن في موارد العلم بالفرد، حينما نعلم بوجود فرد من الإنسان، حقيقة هذا العلم بوجود الفرد بحدوث الفرد معناه ليس معناه أننا علمنا بمفاهيم زائدة على الكلية، بل معنى هذا العلم أننا استطعنا أن نشير بمفهوم الإنسان إلى مصداق معين، وهذه الإشارة هي قوام الجزئية وهي قوام التصديق أيضا، هي قوام العلمية، هم قوام الجزئية وهم قوام العلم. العلم يتعدد حينما تتعدد الإشارة، وكلما كانت إشارات عديدة فعلوم عديدة، كلما توجد إشارة واحدة العلم واحد، سواء كانت الإشارة تعيينية إلى فرد معين أو إشارة ترديدية إلى أحد الفردين كما في موارد العلم الإجمالي. هناك توجد أيضا إشارة إلى الخارج لكن بنحو المردد بين أحد الفردين أو أحد الأفراد. فحقيقة العلم قوام العلم بهذه الإشارة الذهنية. غالبا هذه الإشارة إذا كانت إلى شيء معين كان علما بالفرد، إذا كان إلى شيء غير معين مردد كان علما بالجامع، علما إجماليا، علما بالجامع أو علما بالكلي، الكلي الحقيقي أو الكلي الانتزاعي. وحينئذ إذا كان حقيقة العلم بهذه الإشارية، ليس بواقع العلم إلا هذه الإشارة، فحينئذ إذا علمنا بوجود مفهوم الإنسان في ضمن فرد معين معناه أن هناك إشارة واحدة تفصيلية تعيينية إلى مصداق معين من خلال مفهوم الإنسان الكلي، أشرنا بالكلي وهو الإنسان إلى مصداق معين. ولهذا قلنا فيما سبق لو علمنا بوجود حصة إنسان رأيناه من بعيد دخل المسجد وشككنا في خروجه، هذا من استصحاب الشخص وإن كنا لا نعلم صورته، هذا من هو. لا يشترط في جريان الاستصحاب في الفرد أن تكون الخصوصيات الشخصية للفرد والأوصاف الأخرى التي هي كليات أيضا في نفسها، مفاهيمها مفاهيم كلية، تلك الأوصاف لا يشترط أن تكون معلومة. إذا استطعنا أن نشير بمفهوم الإنسان إلى حصة معينة أمامنا وإن كنا لا نعرف كل خصوصياتها الأخرى العرضية أيضا هذا فرد، فلو شككنا في بقاء نفس هذه الحصة التي أشرنا إليها هذا من أصحاب الفرد. فحقيقة الجزئية إنما تكون بالتعيين في الإشارة، وحقيقة العلمية إنما تكون بأصل الإشارة إلى الخارج، سواء الإشارة التعيينية إلى فرد معين أو الإشارة الإجمالية. والعلم بالخصوصيات العرضية الأخرى ليس قوام الجزئية. إذا اتضح هذا حينئذ نقول في مقام لا، إذا علمنا بوجود إنسان في ضمن زيد في ضمن حصة سواء علمنا خصوصيات ابن من أو لم نعلم أشرنا إليها بإشارة معينة لكن مع الجهل بأوصافه العربية الأخرى، كلما علمنا بشيء من هذا الفرد وعلمنا أن هذا الذي أشرنا إليه خرج عن المسجد هذا الذي أشرنا إليه ورأيناه دخل رأيناه بنفسه يخرج. لكن نحتمل بقاء الإنسان في المسجد من سبب آخر. هنا لا يوجد لنا علمان، فما قيل في الإشكال من أن العلم بالفرد ينحل إلى علمين، علم بذات الجامع وعلم بالخصوصية. هذه الشبهة مبنية على تصور أن الجزئي والكلي الفرق بينهما هو الأقل والأكثر، الفرق بينهما بنحو الأقل والأكثر. فالجزئي عبارة عن مجموع العلم بالجامع والعلم بالخصوصية، الكلي عبارة عن العلم بالجامع فقط. إذن فالعلم بالفرد يستفطن وينحل إلى علمين، فبلحاظ أحد العلمين يوجد شك في البقاء، وعلم بالحدوث وهو الجامع فليجري الاستفصال فيه. ليس الأمر هكذا، وإنما العلم بالفرد والعلم بالجامع متباينان بهذا المفهوم، من حيث يعني كل منهما إشارة بحسب الحقيقة، في كل منهما توجد إشارة مستقلة عن الإشارة الأخرى في موارد العلم بالجامع بحده، لا أن هذا أقل وذاك أكثر، أكثره وهذا عبارة عن ذاك وإضافة. فإننا حينما نشير بالمفهوم إما نشير إلى فرد معين أو نشير إلى فرد مردد. إذا أشرنا إلى فرد معين حينئذ هذه الإشارة إلى الفرد المعين المفروض أنها معلومة الانتفاع، نفس هذه الإشارة علمنا بأنها انتفت وخرج متعلقها، يعني نفس الإشارة خارجة أيضا ومنتفية بالقطع واليقين. إشارة أخرى إلى الجامع الموجود في ضمن هذا الفرد، هذه الإشارة من الأول لم تكن، فإن هذه الإشارة إنما تكون فيما إذا كان هناك علمان لا علم واحد. المفروض أنه لم يكن إلا علم واحد، وقوام كل علم بإشارة، وهذه الإشارة الواحدة علمنا بانتفائها، فما يعلم بانتفائه إنما هو تلك الإشارة معلومة الانتفاء، لأنه نعلم أن ذاك خرج من المسجد. ولم يكن توجد إشارتان حينما كنا نشير بالمفهوم إلى الخارج، لم يكن لنا أكثر من إشارة واحدة، لا إشارتان. فلا يكون هنا علمان، ولا ينحل العلم بالفرد إلى علمين، علم بالجامع وعلم بالخصوصية، إلا على مبنى من يرى أن الفرد والكلي الفرق بينهما بالأقل والأكثر بلحاظ المفهوم مثلا. وعرفت أن المفاهيم ليست هي الموجبة للتشكل الجزئية، فإن المفاهيم مهما نضيفها ونركبها تركيب مفهوم على مفهوم لا يجعله جزئيا، وإنما الجزئية تنشأ من الإشارة التعيينية، وكل إشارة علم، ولا يوجد في المقام إلا علم واحد، لا يوجد إلا إشارة واحدة وهي معلومة الانتقاض، معلومة الارتفاع. وإشارة أخرى من خلال هذا المفهوم لم يكن موجودة إلى فرد المردد لكي نجري الاستصحاب فيه. إذن العلم بالمفهوم ليس إلا عبارة عن الإشارة، هذا معناه، وهذا كلامنا. العلم لا يتعلق بالمفهوم، حقيقة العلم عبارة عن الإشارة، يعني المفهوم الذي يشار به إلى الخارج. فإذا لم يكن إشارة فلا علم، مجرد لا تصديق ولا يقين، مجرد مفهوم تصور. وإذا كان يوجد إشارة، هذه الإشارة إما إجمالية أو تعيينية. إجمالية وغير موجودة في المقام، لأن المفروض أننا في القسم الرابع أو الثالث من الكلية بحسب الاصطلاح المشهور يوجد لنا إشارة تفصيلية، وهذه الإشارة التفصيلية إشارة واحدة لا إشارتان، فإننا نعلم أن نشير بالإنسان مفهوم الإنسان إلى حصة معينة واحدة بإشارة واحدة لا محالة. هذه الإشارة الواحدة مقطوعة الارتفاع، مقطوعة الانتقال، إشارة أخرى لم تكن موجودة. فالشبهة نشأت من الفهم السطحي للكلي والجزئي، الذي كان يقول أن الجزئي عبارة عن الكلي مع إضافة الخصوصيات. إذن فالعلم بالجزئي يعني العلم المقيد الذي ينحل إلى العلم بذات المقيد والعلم بالقيود والتقيدات. فإذا علم بارتفاع القيود ولم يعلم بارتفاع ذات المقيد، إذن يجب الاستصحاب بلحاظ العلم الأول، يكون العلم الأول مجرى للاستصحاب. هذا الكلام ظهر أنه غير تامين وغير صحيحين، فإن العلم الجزئي والكلي ليس الفرق بينهما بالأقل والأكثر، كما أن العلم قوامه بالإشارة، وهنا توجد إشارة واحدة كانت معلومة الانتقال. إشارة أخرى من الأول لم تكن مشكوكة، لم تكن تجد إشارة، كان مفهوم الإنسان غير تلك الإشارة، كان يوجد مفهوم الإنسان لا أكثر من مفهوم الإنسان، أكثر من إشارة واحدة كانت معينة موجودة ومقطوعة الانتقاط تلك الإشارة الواحدة بحسب الصالح. إذن فاليقين السابق، العلم السابق معلوم الارتفاع، علم آخر ويقين آخر ليس موجودا لكي يشمله دليل لا تنقض اليقين بالشك. فلا ينحل العلم بالفرد إلى علمين وتصديقين لكي يقال أحد التصديقين يمكن أن يكون مجرى للاستصحاب وهو التصديق بلحاظ أصل الإنسان. فإن قوام التصديق ليس بجعل متعلقه أقل وأكثر، هذا ليس هو قوام التصديق، مهما غيرنا في متعلقات الإشارة قوام الإشارة والتصديق، قوام التصديق ليس بذاك وإنما بنفس الإشارة. فإذا تعددت الإشارة فعلمه، وإذا اتحدت الإشارة فعلم الله، بحيث أن إشارة واحدة وهي معلومة الانتقاض، فاليقين الواحد الموجود معلوم الانتقاض، الشيء الآخر لم يكن به يقين وإنما كان مجرد مفهوم. هذا التحليل الفني حينئذ لدفع تلك الشبهة. بعد هذا يوجد استثناءان أو منقطعان هنا، استثناء ذكره المشهور، كلا الاستثناءين لعله الاستثناء الأول هو مذكور في كلام المشهور، الاستثناء الثاني أيضا جاء في كلمات بعض الأعلام. الاستثناء الأول أنه إذا قد يكون في بعض الموارد الاستصحاب يتصور أنه من الاستصحاب الكلي القسم الثالث، لكن بالدقة ليس من الاستصحاب الكلي القسم الثالث، من الاستصحاب الشخصي. أحد الأمثلة لهذا موارد الوجودات التشكيكية كالأعراض مثلا، إذا علمنا بأن هذا الجسم كان أبيض وعلمنا أن بياضه الذي كان ارتفع، لكن لا ندري أصل البياض، كلي البياض ولو بمرتبة خفيفة بدرجة الكليات المشككة بدرجة أخف، هل هو باق فيه أو ليس باقيا يعني. ويقال بجريان استصحاب كلي البياض الجامع بين المرتبتين الضعيفة والشديدة، نجري استصحاب كلي البياض، حيث يقال هذا من استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن هذا الكلي كان يعلم في ضمن المرتبة الشديدة ويعلم بارتفاعها وبقاؤها في ضمن المرتبة الخفيفة مثلا مشكوكة، أنه حينما زال بقت المرتبة الخفيفة أو لم تفتن، فهو من قبيل موارد العلم بخروج زيد والشك في بقاء الإنسان لدخول مثلا عمر حين خروج زيد. إلا أن هذا بالدقة هنا الاستصحاب شخصي لا كلي، إذا كان الأثر مترتبا على ذات المفهوم لا على حده ومرتبته، فإن ذات البياض هنا من جسم ذات المرتبة الشديدة كانت موجودة مع المرتبة القوية، ذات المرتبة الضعيفة كانت موجودة مع المرتبة قوية، لأن الوجودات التشكيكية معنى التشكيكية هذا أن الوجود القوي مشتمل على نفس الوجود الضعيف وزيادة وشدته، فالبياض الضعيف ذات البياض لا بقيده وبحد ضعفه الذي هو حد عدمي هو عدم الزيادة وعدم الشدة، ذات البياض كان متيقن الحدوث سابقا مشكوك البقاء، فإذا كان الأثر مترتبا على ذات البياض لا حده حينئذ يجري استصحاب بقاء ذات البياض بنحو استصحاب الشخص لا بنحو استصحاب الكلي. نعم لو كان الحد موضوع الأثر حينئذ الحد لا يعلم به سابقا ويشك حين ارتفاع الحد الأول أن الحد الثاني وجد أو لم يوجد، لأنه لم يتحقق الحد الثاني، فلا يجري حينئذ استصحاب الكلي، استصحاب بياض الضعيف بما هو بياض ضعيف، أما ذات البياض ذات المرتبة الضعيفة بلا حدها هذا معلومة التحقق سابقا ولو ضمن الشديدة مشكوكة البقاء، فهذا من استصحاب الشخص، هذا استثناء ذكره المشهور وهو صحيح. استثناء آخر أيضا يمكن أن يذكر ما إذا كان المستصحاب صفة للنوع لا للفعل. إذا كان المستصحاب من أوصاف النوع الكلي لا من أوصاف الفعل، من قبيل أفرضه سواد الإنسان الأفريقي مثلا، هذا سواد الإنسان الأفريقي كان معلوما، إذا شك في القرن 21 أن الإنسان الأفريقي بقي على سواده أو تحول نوع الإنسان الأفريقي كلي الإنسان الأفريقي من السواد إلى البياض، هنا هل يجري استصحاب بقاء السواد في الأفريقي في هذا العنوان العام؟ أو قصر الإنسان السيبيري مثلا، شككنا في أنه في القرن 21 هل هذا القصر بقي على حاله أو أصبح الإنسان السيبيري يعيش يولد مثلا ويكبر وينمو ويطول؟ هنا هذا الاستصحاب موضوعه الصفة، صفة السواد أو القصار أو الطول المضاف إلى النوع والكلي لا إلى الفعل. حينما يراد إجراء استصحاب بقائه في هذا الزمان أيضا كما كان، يناقش بأن هذا الاستصحاب الكلي من إجراء الاستصحاب الكلي القسم الثالث، لأن ما كنت على يقين بأنه طويل قصير أو أنه أسود، الكلي في ضمن نوع الإنسان الأفريقي أو السيبيري الذي كان موجودا في ضمن تلك الأفراد السابقة التي معلومة الانتفاء، والأفراد التي ولدت جديدا وحققت النوع في هذا الزمان لم يكن لنا علم من أول وجودها أنها هل وجدت مع السواد أو لا، وجدت مع الطول أو لا، مع القصر أو لا. إذن فالصفاء معلومة التحقق لفرد من هذا العنوان مقطوع الزواج، ومشكوك تحققه ضمن فرد آخر من مصادق هذا النوع، يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلية الذي لا يجري فيه الاستصحاب. هنا أيضا توجد عناية أخرى سوف تأتي، تلك العناية تصحح جريان الاستصحاب ويكون من استصحاب الشخص لا من استصحاب الكلية، فإن الصفة تضاف إلى النوع لا تضاف إلى الأفراد، وبما هي مضافة إلى النوع بمسامحة عرفية سوف تأتي الإشارة إليها، بما هي مضافة للنوع يعتبر استصحابا شخصيا لا استصحابا كليا، ويكون له حالة سابقة يقينية وحالة لاحقة شكية، فيوجد يقين سابق بلحاظ هذا النوع وشك لاحق يصدق لا تنقض اليقين بالشك، يشمله عموم لا تنقض اليقين بالشك. هذا أيضا نوع آخر لعله سوف يأتي البحث عنه في بعض التنبيهات القادمة. ثم هنا قسما رابعا من أصحاب القسم الكلي، أصحاب الكلي ذكره بعض الأعلام بعنوان قسم رابع على الأقسام الثلاثة المشهورة، وقال أن هنا هذا قسم لا يندرج في ضمن تلك الأقسام السابقة، ويكون استصحاب الكلي فيه جاريا في نفسه لكنه معارض باستصحاب آخر ويتساقطان، يرجع إلى الأصول الأولية الأخرى، فهذا يختلف عن الأقسام الثلاثة السابقة موضوعا وحكما عنده. سماه بالقسم الثالث الرابع. أما موضوعان فهو أن نعلم بحدوث الكلي ضمن فرد تفصيلي، فهو من هذه الناحية يشبه القسم الثالث، ونعلم بارتفاع ذات الفرد التفصيلي أيضا من هذه الناحية يشبه القسم الثالث، لكن في القسم الثالث وجود الكلي بقاء مشكوك وليس فيه علم، شك بدوي، وكونه في ضمن فرد آخر من الحدوث أو من حين زوال ذاك الفرد الذي علم بزواله أيضا مشكوك ليس معلوما. هنا في هذا القسم الرابع يدعى أنه يوجد علم آخر غير العلم التفصيلي المعلوم زواله، يوجد علم آخر إجمالي بقاء بأنه بغى أن يعلم بوجود الجامع في ضمن فرد آخر. هذا الفرد إما هو ذاك الفرد الأول أو فرد آخر، وهذا هو فرقه عن القسم الثالث. فرقه عن القسم الثاني أن القسم الثاني الحدوث من خلال العلم الإجمالي، بينما هنا الحدوث من خلال العلم التفصيلي بالفرد والعلم التفصيلي بزواله. فرقه عن القسم الثالث أنه في القسم الثالث بلحاظ البقاء لا يوجد علم إجمالي، في هذا القسم الرابع بلحاظ البقاء يوجد علم إجمالي. مثاله هكذا مثلا أننا نعلم بأنه إذا كان زيد يعلم بأنه كان مجنبا يوم الخميس، ويعلم أنه قد اغتسل عن هذه الجنابة أيضا يوم الخميس، لكن في يوم الجمعة وجد جنابة على ثوبه مرددة بين أن تكون جنابة حصلت بعد يوم الخميس، إذن فهو الآن جنب، أو هذه نفس تلك الجنابة الحاصلة في يوم الخميس الذي مقطوعة الارتفاع، لكن وجد جنابة أخرى، وجد شيئا شكل له علما إجماليا فإن هناك جنابة حاصلة بهذا الثوب، بهذا المني الموجود على هذا الثوب الذي هو منه على كل حال. هذا علم إجمالي بحصول جنابتين بهذا المني، بخروج هذا المني، لكن مردد هذا الحدث الأكبر أو هذه الجنابة مرددة بين أن تكون هي نفس الجنابة السابقة المعلومة الحدوث في يوم الخميس والمعلومة الزوال بالغسل، أو جنابة أخرى حصلت بعدها فهي باقية الآن، وحيث أنه يعلم بوجود جنابة بهذا المني فيتشكل له علم إجمالي ليس شكا بدويا، علم إجمالي بهذه الجنابة الحاصلة من هذا المني، وهذا علم إجمالي مردد بأن يكون فرد آخر فهو باقي، أو نفس الفرد الأول المعلوم الحدوث المعلوم الارتفاع إذن فليس الآن جنابة. قال هنا يجري استصحاب بقاء الجنابة، هذه الجنابة المعلومة بالإجمال يجري استصحاب بقائها، الجنابة التفصيلية في يوم الخميس يعلم ارتفاعها لا يتم في أركان الاستصحاب، لكن هذه الجنابة الأخرى المعلومة بالإجمال هذا علم إجمالي بجنابة حاصلة بهذا المني، والعلم الإجمالي علم بالجامع لا إشكال في بعض إشارة مرددة، هذا علم بالجامع، هذا الجامع المعلوم لا يعلم انتفائه، هذا جامع وكلي جنابة أو إحدى جنابتين مرددة بين إحدى جنابتين لا يعلم بارتفاعها لعلها باقية، فتتم أركان الاستصحاب من اليقين بثبوت هذه الجنابة الإجمالية والشك في ارتفاعها وعدم ارتفاعها فيجري استصحابها، ولا يرد الإشكال الذي أشكل به على القسم الثالث، فإنه في القسم الثالث كان يراد إجراء الاستصحاب في نفس الجنابة السابقة أو الجامع الموجود في ظل، يقال الجامع إذا أريد نفس تلك الجنابة معلومة الجامع، لم يكن هناك جامع معلوم سابقا، هنا يوجد علم في القسم الثالث لا يوجد علم إجمالي في مرحلة البقاء، هنا تشكل في مرحلة البقاء علم إجمالي بجنابة أخرى حاصلة بهذا العنوان الإجمالي، وعنوان الجنابة التي حصلت بخروج هذا المني، هذه الجنابة معلومة إجمالا وجودها وحدوثها، وحيث أنها محتملة عدم الانطباق على تلك الجنابة، لو كان يعلم أنها غير تلك الجنابة على كل تقدير كان يعلم بأنه جنوب، ولو كان يعلم بأنه نفس تلك الجنابة كان يعلم بأنه ليس جنوب، لكن حيث أنه يشك يحتمل أنه هذه الجنابة الثانية التي معلومة التحقق أيضا إجمالا، يشك أنها هل تنطبق على نفس تلك الجنابة السابقة أو غيرها، فيشك لا محالة في بقائها وعدم بقائها، فيوجد علم بالحدوث إجمالا وشك في البقاء يجري استصحاب البقاء. هذا الاستصحاب يقول أنه معارض، فإنه كما يجري استصحاب بقاء هذه الجنابة يجري استصحاب الطهارة الحاصلة له عند الغسل في يوم الخميس، أليس اغتسل في يوم الخميس؟ إنه يعلم بأن تلك الجنابة قد ارتفعت تفصيلا بالطهارة، تلك الطهارة التي حصلت له حينما ارتفعت جنابته السابقة المعلومة تفصيلا والمعلومة الارتفاع تفصيلا، هذا معلومة الارتفاع يعني يعلم بوجود الطهارة، تلك الطهارة محتملة البقاء، إذا الجنابة المعلومة بالإجمال إذا كانت منطبقة على تلك الجنابة السابقة فالآن تلك الطهارة باقية، وإذا كانت جنابة أخرى فتلك الطهارة منتقلة، فيوجد له علم بالطهارة أيضا في ذاك الزمان تفصيلا، وشك في ارتفاعها وبقائها، يكون من موارد توارد الحالتين، يكون من موارد توارد الحالتين التي أو من موارد العلم بالحالتين سابقا التي يكون تاريخ أحدهما معلوما والآخر مرددا، الجنابة المعلومة إجمالا مرددة، إذا كانت بعد تلك الجنابة فهي باقية، وإذا كانت نفسها فهي منتقلة. هذا العلم الإجمالي بالجنابة الذي تاريخه مردد. الطهارة تاريخه معين، يعلم بأنه مثلا في عصر يوم الخميس أو في زوال يوم الخميس قد تطهر، تلك طهارة أيضا معلومة التاريخ تفصيلا ومشكوكة البقاء، فيتعارض استصحاب بقاء الطهارة مع استصحاب بقاء الجنابة ويتساقطان، يرجع للأصول المؤمنة الأخرى التي في كل مورد بحسبه. الصلاة مثلا لأن الطهور شرط والأصل الاشتغال لزوم الاغتسال، إذ من دون الغسل لا يحرز اتيان الشرط وهو الطهور الذي اشتغال الذمة به يقيني، الصلاة لا بد أن تكون بالطهور. في مس المصحف نحو ذلك حيث أن هناك الشك في التكليف في حرمة زائدة لمس المصحف تجري البراءة مثلا عن حرمة مس المصحف، لأن هناك الحلالي الحرمات الحلالية لا محالة، فتجري البراءة هناك، ليس الشك في الاشتغال ولا الشك في التكليف الزائد، كل مورد يرجع إلى ما هو الأصل. وجعل إذن فهذا قسم رابع يختلف عما سبق موضوعا ويختلف عنه حكما، لأن أحكام الأقسام الثلاثة السابقة الأول والثاني جريان الاستصحاب بلا معارض، وفي الثالث عدم جريان الاستصحاب، بينما في هذا القسم حكمه أنه يجري الاستصحاب في الجامع لكن دائما معارض باستصحاب آخر بنحو التوارد، وبعد التعارض والتساقط لا بد من الرجوع إلى الأصول الأخرى الطولية. موضوعا يختلف عن القسم الثاني والثالث، أما عن القسم الثاني فواضح علمه ليس تفصيلي، هنا علمه الفلوثي تفصيلي. يختلف عن القسم الثالث أن العلم الإجمالي غير موجود بقاء في القسم الثالث بينما هنا موجود، هذا جعله قسما رابعا مع حكم أيضا يختلف عن الأقسام السابقة، إلا أن هذا الكلام غير تام من على ما سوف يأتي.